الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الروايات التي استدل بها على حرمة بيع المصحف، وقد تقدم روايتان، وقد تممنا الرواية الثانية وهي موثقة عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام الذي ورد فيها لا تشتري كلام الله. ووصل بنا الكلام إلى الرواية الثالثة. الرواية الثالثة ما ورد في الوسائل، عليكم السلام، الحديث السابع باب 31 صفحة 159. قال عن أبي عبد الله عليه السلام في بيع المصاحف، قال لا تبع الكتاب ولا تشتره، وبع الورق والأديم والحديد. دلت الرواية بلا إشكال على حرمة بيع المصحف وحرمة الشراء، وأنه إذا أريدت المعاوضة فلا تحصل المعاوضة على نفس الكتاب، بل تحصل المعاوضة على الحديد الذي يجمع فيها الوراق والأديم وهو الجلد ونفس الوراق. فدلت الرواية على عدم جواز نفس بيع الكتاب. وقد وقع الكلام بينهم في أن هذه الرواية دلت على جواز بيع الورق، مع أن الرواية التي قبلها الروايات السابقة دلت على أنه لا يجوز بيع الورق وفيه القرآن مكتوب، كما ورد في رواية سماعة قال اشتري منه الدفتين والحديد والغلاف، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوبا. ولهذا قالوا أنه بلحاظ ما ورد في الروايات الأخرى الظاهر أنه المراد من بيع الورق بيع الورق غير المكتوب، يعني كانوا في الزمان السابق الشخص يكتب لهم القرآن أو يبيعون الورق الخالص، فيقول إذا أردت أن تشتري اشتري منه الورق الخالص، وحينئذ إذا أراد أن يشتري الورق الخالص، إما الورق قبل أن يكتب أو الورق الخالص الموجود في القرآن، يعني القرآن لا أقل فيه الورق المقوى أولا، هذا الورق المقوى خصوصا أنه ما ذكر هنا شنو، ما ذكر الدفتين، فإن الورق المقوى ورق، الورق المقوى اللي هي الدفتين ورق، وهذا ورق خالص. وتوجد بعض الصفحات التي تكتب قد في الأول والأخير أيضا شنو خالية، فليس المراد الورق الذي فيه شنو القرآن مكتوبا، بل المراد من الورق الخالي من الكتابة كالورق المقوى المسمى بالدفتين، لأن الدفتين نحو من أنحاء الورق المقوى. الأديم عبارة عن الجلد، نعم، الذي ذكرناه في الغلاف، يعبر عن الغلاف، يعبر الجلد والغلاف والأديم، نعم. والورق يعبر عنه بالدفتين أيضا، الدفتين ورق مقوى، هو ورق الورق الآن، هذا ورق مقوى يسمى دفتين، لأنه دفتين بلحاظ أنه يكون بين دفتين، دفة من الأول والآخر.
واضح؟ فهذا يعبر عنه وراق أيضا. إذن لا تعارض بين هذه الرواية والروايات السابقة، بل وليس إذا لو فسرنا الورق بالمعنى الورق الذي كتب فيه القرآن يكون لا تبع الكتاب يعني الخط، متفتين؟ لو فسرنا الورق بأي معنى الورق؟ الورق الذي مكتوب فيه الخط، فيكون المراد من الرواية لا تبع الكتاب يعني لا تبع الخط، فيكون هذا وجه، يعني يكون هذا وجه لما ذكره الشيخ في الدروس، واضح؟ لكن هذا مو صريح في ذلك، ما قال وبع الورق الذي فيه الذي فيه الكتابة، فبلحاظ ما هذه الرواية والروايات الأخرى الظاهر أن المراد من الورق الورق الخالي من الخاط. هذا ما يتعلق بهذه الرواية من حيث الدلالة. إذن الرواية لا إشكال في دلالتها على حرمة بيع الكتاب وشرائه، ولكن الرواية ضعيفة السند بجراح المدائن نفس الراوي وبالقاسم بن سليمان، حيث ورد في سند هذه الرواية القاسم بن سليمان عن جراح المدائن، والرواية ضعيفة بهما، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية. الرواية الأخيرة التي تعرض لها المصنف رواية عبد الرحمن ابن سيابة، عبد الرحمن ابن سيابة، وهو الحديث الأول من الباب، صفحة 158 رحمك الله. قال عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا، واضح؟ إنما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا. فيستدل بهذه الرواية على عدم جواز البيع بقوله إن المصاحف لن تشترى، إذ من الواضح أنه ليس في مقام شنه الإخبار عن واقعة خارجية لن تشترى، وإلا يلزم الكذب لأنه يقع الشراء في الخارج، إذن شراء الصوري من الناس يقع البيع والشراء، إذن الظاهر أنه لن تشترى أي أنها لبيان عدم جواز الشراء فلا تدخل في ملك الآخر بالشراء، واضح؟ لن تشترى يعني شرعان، يعني لو حتى لو وقعت المعاوضة بين طرفين فإنه لا يتحقق الشراء الذي أمضاه الشارع، فلن يتحقق الشراء الذي أمضاه الشارع. إذن الرواية ظاهرة أن المصحف لا يدخل في ملك أحد على وجه العوضية. خب، إنما قال إذا أردت أن تشتري، ماذا قال؟ أشتري منك الورق، شوف هاي عبارة صريحة، وما فيه من الأديم، الغلاف وين يخلوه؟ على الورق المقوى، واضح؟ هذه قوي الورق، أن هناك المراد من أي ورق؟ الورق المقوى. أشتري منك الورق وما فيه من الأديم، الأديم بل الغلاف يجعل على الورقة، مثل الآن الأغلفة تجعل على وين؟ تجعل على الورق المقوى. وحليته، إما حلية أيضا الورق المقوى لأنه كانوا يحلون يجعلون زخارف وحلية، واضح؟ وما فيه من عمل يدك، شنو عمل يدك؟ صناعة النقوش، النقوش نفسها ذهب مادة، هذا النقوش فيها مادة وفيها عمل، فيقول أنا أشتري منك حليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا. بعضهم فسر أنه ما فيه من عمل يدك يعني ما عملته يدك من ليس مصحافي الآن يجمع الورق يخليها في حديدة يغلقها وضحها من عمل يدك، فأنا أشتري هذا الذي من عمل يدك. بعضهم قال لكم ماكم أن يشتري ما يشتري هذا يشتري عمل يده، الظاهر أنه ما عملته يده من الحديد من الأمور الأخرى الموجود في المصحف هو أيضا يشتري. هذا مو مهم الآن، مو محل البحث. إذن الرواية بوضوح السلام عليكم السلام دلت على أن المصاحف لا يجوز شراؤها، وإنما الشراء يكون على غير المصحف. الورق كالورق المقوى وما فيه من الأديم وحليته وما شاكل ذلك. هذا هو الدليل كان الرابع، ولكن الرواية ضعيفة السناد حيث يوجد فيها عبد الرحمن بن سيابة اللي هو الراوي المباشر فهو ضعيف، وعبد الله بن محمد أيضا ضعيف. سيأتي بعد بحثه بحث خامس سنتين ناقد هل أدلة حرمة ضعيفة تكليفية، سيأتي بحثه إن شاء الله.
نحن في بداية الكتاب هذا اللي كان مرتكز،
نعم،
بحثنا في المحرمة
بلي، وإحنا كل مرة ننبه عادة في كل باب أنه هل هذا يستفاد منه الحرمة التكليفية أو ضعيفة. نحن إن شاء الله إذا خلصنا الروايات سنقول هل الظاهر الرواية الحرمة التكليفية أو الحرمة الوضعية، إذا الحرمة التكليفية هل تلازم الحرمة الوضعية أو لا. هنا لن تشترى، واضح أن إشارة إلى الحكم الوضعي، نعم، لا يصح ماذا لا يصح معاوضتها، وسننبه على ذلك في آخر البحث. هذا ما يتعلق بهذه الرواية ولكنها ضعيفة السند. إذن كل الروايات التي استدل بها على حرمة بيع المصحف محل إشكال سندي، إلا رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام بناء على توثيق عثمان بن ماذا؟ عثمان بن عيسى. ولأجل ذلك بعضهم من لا يرى وثاقة عثمان بن عيسى قال لا توجد رواية تامة على المطلب، ولكن حتى لو شككنا في صحة سند الرواية فإن الروايات كثيرة الآن، كم رواية وغيرها موجودة أيضا في هذا الباب، روايات كثيرة دلالتها واضحة، ما عندنا إشكال في الدلالة، لم نناقش في دلالة ولا رواية من الروايات على خلاف العادة. عادة في كل باب ما تم عندنا رواية حتى دلالة لا تتم، هذه الرواية صريحة وواضحة في ماذا؟ في إثبات الحرمة، بغض النظر حرمة تكلفة وضعية الآن سيأتي بحثه، بغض النظر الرواية دل على الحرمة، فحينئذ ضموا الرواية الأولى إلى الرواية الثانية إلى الرواية الثالثة يحصل عادة وثوق بأن هذا المضمون صادر من الشارع، فيشمله ما دل على حجية الإطمئنان وحجية الوثوق. هذا تمام الكلام في أي مقام؟ في المقام الثاني، قلنا نقطتين أو النقطة الثانية، النقطة الأولى تنقيح موضوع البحث، النقطة الثانية الروايات الدالة على الحرمة. ولهذا قال وين وصلنا في القراءة؟ ورواية عبد الرحمن ما في شيء قبل كل رواية قرأناها، ورواية عبد الرحمن بن سيابة قال سمعت أبا عبد الله يقول إن المصاحف لن تشترى إلى آخر الرواية، وظاهر قوله عليه السلام إن المصاحف لن تشترى أنها لا تدخل في ملك أحد، يعني هذا تشير إلى الحرمة الوضعية عدم الدخول في الملكية، لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عما بذله من الثمن، لأن الشراء يعني أن المشتري يدخل المبيع بإزاء ما بذله منه من الثمن، والرواية تقول لن يشترى يعني الشراء ما أمضى هذا الشراء، وأنها أجل من ذلك، ويشير إليه تعبير الإمام في بعض الأخبار بكتاب الله تعظيم يعني كلام الله مما يشعر أن النكتة في عدم شنو عدم المعاوضة العظمة عظمة الشيء الدال على التعظيم وكيف كان خب النتيجة دال على التعظيم مدال فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار وعمل من عرفت عمل المشهور حتى مثل الحلي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد قال الأخبار في مثل الموارد إما مطمئن بصدورها اطمئنان شخصي أو متواترة هذا هو المقام كم أو النقطة الثانية النقطة الثالثة الأخبار التي استدل بها على جواز المعاوضة فتصلح أن تكون مانعا عن تمامية الروايات الأولى تكون في رتبة ما المانع والمعارض وتعرض المصنف هاهنا إلى مجموعة من الروايات وهي ثلاث روايات إنصاف ثلاث روايات هنا كم رواية تعرض أربع هاني ثلاث ها خالف الإنصاف لأنه ما في لها الروايات الرواية الأولى ما عبر عنه برواية أبي بصير وهذه الرواية بدي موجودة في الوسائل الحديث الثامن خلنا نقرأ من الوسائل صفحة 160 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها فقال إنما كان يوضع عند القامة والمنبر قال كان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة فيجيء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ثم إنهم اشتروا بعد ذلك أو اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى في ذلك فقال اشتريه أحب إلي من أن أبيعه بيان معنى الرواية هذه الرواية السائل يسأل فيها الإمام بأنه ما هو حكم بيع المصاحف وشرائها فذكر الإمام أنه في صدر الإسلام كان القرآن يوضع عند القامة والمنبر والمراد من القيامة عبارة عن جدار مسجد النبي صلى الله عليه وآله لأن الجدار كان بمقدار القامة واضح جدار مسجد النبي كما في روايات الظل والظلين مثل والمثلين بل كان بمقدار القامة فكان القرآن يوضع باتجاه القبلة بين المنبر وبين الجدار هذا الجدار هذا المنبر بينهما يوضع ماذا يوضع القرآن حددت الرواية كان بين الحائط والمنبر باتجاه القبلة كم مقدار ماذا مقدار ممر شاة مقدار ما تمر به الشاة واضح أو رجل وهو منحرف هم الترديد من الراوي وش يعني رجل وهو منحرف يعني شان يعني أنه جامع أطرافه واضح يعني ما يقدر يطوف ما يكفي يطوف واضح فهذا الترديد من الراوي لأنه ممرشاتها من نفس الشيء ممرشات يعني ما تمر به الشات واضح وهذا المقدار الذي تمر به الشات يقول هذا المقدار إما ممرشات ما تمر به الشات أو مقدار رجل وهو جامع أطرافه شخص إلى بيطوف ومنحرف يعني مكان ضيق كان يضعون شنه يضعون هناك القرآن إذا كان هذا يعني توصيف القرآن وين كان يوضع كان القرآن يوضع في منطقة كانت بين الجدار وبين المنبر إنزين وش قال يقول فكان الرجل يأتي إلى مسجد النبي فيكتب السورة القرآن موجود يجي عند الأوراق وعند القلم يأتي القرآن يفتح القرآن يكتب شنو السورة يروح يكتب في ذيك الجهة في هذا المكان ويكتب السورة ويأتي آخر ويكتب السورة هكذا كانوا بعد فترة من هذه الحالة قاموا واشتروا شنو يعني بل يعني على قولة الشيخ العظام همومهم قصرت عن الكتابة فقاموا واشتروا القرآن. واحد يجي يكتب القرآن يقوم يشترون بارز من برا. حوش أنا كل واحد يجي يكتب. كانوا قبل لا كل شخص يأتي ويكتب وينسخ من هذا القرآن الموجود في مسجد النبي. ثم قصرت الهمم حتى قاموا بشراء القرآن. فسأل الإمام ما ترى في ذلك، ما ترى في شرائه؟ قال أن أشتري أحب إلي من أن أبيعه. فالرواية واضحة الدلالة في جواز البيع والشراء، ولعل الأحبية بلحاظ النكتة التي ذكرناها في روايات سابقة أن البيع فيه نحو من يشم منه رائحة خلاف الاحترام، لأنه إخراج للشيء عن الملك وتنازل عنه، بخلاف الشراء فإنه اقتناء وحفظ واعتناء. فقال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. فتدل الرواية بوضوح على جواز شراء المصحف. لو ما قال أشتريه نقول هم سووا، يمكن هم سووا مخالفين للشارع، واضح. لكنه بعد أن قال فما ترى في ذلك، قال أشتري أحب إلي من أن أبيع، واضح إمضاء لما كان يفعلونه، واضح. ماذا قال المسلمون، ما يفعله المسلمون. هذه هي الرواية. المصنف عبر عنها رواية أبي بصير. وإذا رجعنا إلى سندها يا شيخنا الجليل فإن سندها تام، ما فيها مشكلة الرواية، حيث لا يوجد في سند الرواية من يتوقف فيه عن الشيخ الطوسي بإسناده كذا عن الناظر بن عن عاصم بن حميد عن أبي بصير إلا بلي لا عاصم بن حميد ما في مشكلة، ذاك محمد بن قيس في كلام، أما عاصم بن حميد ما في قال عن أبي بصير إلا في أبو بصير. الشيخ الأعظم ناقش في أبو بصير، تذكرون الشيخ الأعظم في أبحاث سابقة ناقش في أبي بصير بلحاظ الاشتراك، وذكرنا أنه مشترك بين 6 أو 7، وبحثنا هذا مفصلا. ما ذكر في أي درس كان المطلب، تعرضنا إلى أبي بصير مال المغنية الجارية المغنية في الأعراس، مغنية البلي صحيح، التي تزف الأعراس، بلي المرأة التي تزف الأعراس المغنية، من باب الاستثناء هل يستثنى من حرمة الغناء الغناء في الأعراس أو لا. في هذا البحث بحثت مفصلا مع الإخوة، شنو بحث في أبي بصير، جبنا أنه بين مشترك بين 6 أو 7، وبعضهم قال 5، عملوا رسالات مفصلة في أبي بصير. كان كثير من الأعلام بل في زمان الشيخ وما قبله يتوقفون في روايات أبي بصير لشبهة الاشتراك، واضح، بين الثقة وغير الثقة أو المجهول، ولكنه على الرأي المتأخر لا إشكال في وثاقة أبي بصير وأنه منصرف إلى الثقة. تاما، أربع طرق في شيخنا، أربع طرق للشيخ الطوسي، عنده 4 طرق للحسين بن سعيد، بعض الطرق متامة وثلاث أو طريقين تامين. بحثنا هذا أيضا مفصلا في الفقه الاستدلالي، عرضنا طرق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، 4 طرق بعضها قطعا تامة، وهو أيضا يقبل طريق الشيخ الطوسي، لأنه عم في رواية سابقة الشيخ الطوسي للحسين بن سعيد ما توقف فيها من جهة، واضح من أبو بصير حسب الظاهر أبو بصير. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. إذن هذه الرواية بناء على الرأي المعروف أنها رواية تامة السند، تدل على جواز الشراء. هذه الرواية كان الأولى. الرواية الثانية ما عبر عنها برواية روح بن عبد الرحيم، وهي موجودة في الحديث التاسع الذي بعده. قال وبإسناده عن إسناد الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد، وبإسناده عن أحمد بن محمد عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وزاد فيه قال قلت ما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ يصير أعطي على الكتابة أجر؟ قال لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون. إيش يصنعون؟ يعني كانوا المسلمين يشترون الكتاب، لا أنهم يبذلون الأجر بإزاء الكتابة. استدل بعض الأعلام بهذه الرواية في هذا المقطع على مالية الخط والورق الذي يكتب فيه الخط، حيث قال أن جواز الإجارة على هذا العمل يعني أن ما يقوم به له مالية، صحيح، وإلا لو كانت لا مالية له أو ماليته لا مالية، إما لخسته والعياذ بالله أو لعظمته فلا مالية له، لا يبذل بإزائه الأجرة. فتجويز الشارع بذل الأجرة بإزاء العمل لكتابة المصحف، يعني كتابة الخط على الوراق، يكشف على مالية هذا العمل، فيجوز حين فنكتشف من جواز الإجارة أن هذا الشيء له مالية، فإذا جازت إجارته جاز بيعه لأن الشيء له مالية. واضح الفكرة؟ إذا جوز الشارع الإجارة، يقول أنا جوزت أن تستأجر شخص لكي يصنع الثلاجة، ألا يستفاد أن الثلاجة لها مالية، العمل له مالية؟ إذا الثلاجة لها مالية يجوز أن يجعل شنو بيعان، إلا أن يخل بالتعبد، أن الشرع إنما حرم تعبدان. واضح؟ إذن بعض العلماء منهم الشيخ التبريزي استفاد من هذه الرواية في هذا المقطع شنو؟ الملازمة العرفية. وش غرض من هذا؟ يقول لو ما تمت رواية أبو بصير مثلا وتمت هذه الرواية وفرضنا أن هذا المقطع هو الوحيد، لا أمكن أن نستفيد منه جواز بذل العوض بإزاء هذا المصحف، لأن تجويز الإجارة كاشف عن مالية ما يقوم به الشخص. والرواية من حيث السند تامة، على خلاف واحد يشوف عبارات روح بن عبد الرحيم وغالب بن عثمان، عبارات يعني أسماء مو معروفة، لكن الرواية صحيحة كما ذكر الشيخ التبريزي وكما راجعنا أيضا. الرواية من حيث السند تامة. ثقة ما في إشكال، ليس فيها مشكلة. الرواية تامة من حيث السند، وهي موثقة، بل موثقة عبر روح بن عبد الرحيم، وإنما عبرنا موثقة الظهر لروح بن عبد الرحيم أنه كان عاميا. هذه الرواية كم؟ ثانية. ولهذا قال، خلنا نقرأ، قال وربما يتوهم من هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها، مثل رواية أبي بصير. الرواية قرأتها، قال سألت أبا عبد الله عن بيع المصاحف وشرائها، قال إنما كان يوضع المصحف عند القامة. القامة عبارة عن الجدار، وهو جدار مسجد النبي، كان بمقدار القامة، فكانوا يضعونه من جهة القبلة بين المنبر وبين الجدار. رايحين الخوف، شايفين بين الجدار والمنبر في مسافة، الظهر المنبر حرك حسب الظهر. قال وكان بين الحائط والمنبر مسافة مثل باب، مثل مقدار باب، قدر ممر شاة تمر به الشاة أو رجل وهو منحرف، يعني جامع أطراف، يعني طول الحرف. فكان الرجل بل يأتي هالمكان فيكتب السورة، ويجيء آخر فيكتب السورة، كذلك كانوا. ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، قلت فما ترى في ذلك؟ قال اشتري أحب إلي من أبيعه. ومثله رواية روح بن عبد الرحيم. وزاد فيه قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ ما بشتري منه أنا، بقول له أنت بلي استأجرتك على أن تكتب المصحف، فيكون من باب الإجارة، من باب أن أشتري من الكتاب. قال لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون. وش يصنعون؟ يعني إذا كان يصنعون قصد يصنعون المسلمون أو قصد الصدر الأول، كانوا يكتبون. إذا كان يصنعون الشق الثاني، يعني كانوا يشترون. فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله ثم إنهم اشتروا. هل الحكاية عن المسلمين توجب ظهوره في الجواز؟ من باب عدم تعقيبه بالمانع، مما يدل على أن هذا مقبول من قبل الشارع. حكاية الإمام لما يفعله المسلمون وعدم تعقيبه بعدم رضاه كاشف عرفا أن ما فعلوه موافق لنظر الشارع، وإلا نس ما فعلوا ليس بحجة، مو معصوم منهم، نحتاج إلى تقرير وسكوت الإمام. وقوله أيضا أشتري، هذا قرينة ثانية، هذا توجيه، هذا وجه آخر. أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته، هذا أيضا شنو دليل ثالث من باب الملازمة العرفية كما بينا، كما في أخبار أخر غيرها. فيجوز تملك الكتاب بالأجرة، إذا جاز تملك الكتاب ما يكتبه بالأجرة، فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزاء ما يكتبه عند بيع المجموع المركب من الخط ومن القرطاس. واضح؟ إذن الخط وما يكتبه له مالية، فإذا أردت أن أشتري أوقع المعاوضة على الورق زائد شنو؟ زائد الخط، مما يدل على أنه الخط يبذل بإزائه الأجرة. هذا سيأتي الرواية الثالثة بعد ذلك، لكن المصنف أحاول أن يجيب عن هذين الروايتين، ثم يتعرض إلى رواية عنبسة الوراق. النقطة كام؟ الرابعة. الجبلي بيان حل التعارض بين الطائفتين المانعة والمرخصة، وهنا وجهان. الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، وحاصل ما أفاده بأن الروايات التي استدل بها على الجواز لا تصلح للدلالة على الجواز فيما نحن فيه، ومجرد قوله أشتري أحب إلي من أن أبيعه أو كان المسلمون يشترون لا يدل على ما هو المهم في محل البحث. بيان ذلك، الروايات المانعة فصلت وبينت أن مصب المان على رأي الشيخ منع بيع الخط، وعلى رأي الطرف الآخر كالسيد الخوي بيع الورق الذي فيه الخط، إما الخط حيثية تقييدية أو الخط حيثية تعليلية. وهذه الروايات التي استدل بها لا تدل على جواز شراء الخط أو شراء الورق الذي فيه الخط حتى يكون النافي والمثبت على موضوع واحد، إذ يشترط في التعارض أن يكون النفي والإثبات، النهي وعد والترخيص على مصب واحد. غاية ما يستفاد من الريو أنه يحصل شراء في الخارج، لكن ما هي كيفية الشراء؟ الرواية لم تحدد كيفية الشراء. فهل كانوا في مقام البيع والشراء يشترون الخط أو يشترون الورق أو يشترون كما فصلت الروايات الورق والأديمة والغلاف وما شاكل ذلك؟ واضح؟ فهل كانوا يشترون الخط أو يشترون ما دلت عليه الرواية السابقة المجرد؟ قال يشترون الورق، يشترون الأديم، يشترون الغلاف، يشترون الحلي، يشترون الزخارف والنقوش الذهبية وما شاكل ذلك. فالرواية لا دلالة لها على جواز اشتراء الخاط، وإنما دلت على أن المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة الكتابة، ثم قصرت الهمم عن أن يباشروا بأنفسهم وحصلوا المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا. أما كيفية الشراء ما قالت، واضح حصلوا شراء. إذن شلون كيف، ما هي صيغة الشراء، ما هي تفاصيل ذلك؟ فهي ليست في مقام البيان في هذه الجهة، ولا دلالة فيها على كيفية الشراء، فلا تدل على تجويز الشراء على الخط. وحينئذ لا تكون الرواية معارضة إلى تلك الروايات، بل تكون الروايات المفصلة والمبينة هي المبينة لكيفية الشراء الذي يرضى به الشارع ويقول أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. واضح. ويشهد لذلك أن في بعض الروايات تشرح كيفية شنو الشراء، هناك روايات أخرى تبين كيفية الشراء، حيث إن هناك بعض الروايات توضح أنهم كانوا يتملكون المصحف بطريقة أنه يقوم الشخص ويأتي ويقول للشخص استكتب لي بلا شرط، يطلب منه الكتابة، يطلب منه الكتابة، فكان ذاك يشتري الورق. أنا يقول له أطلب منك أن تكتب لي، ما في معاملة، أطلب منك أن تكتب لي القرآن. فيأتي ذاك الشخص ماذا يفعل؟ يشتري الورق من كيسه، ذاك الشخص المأمور يشتري الورق من كيسه ويكتب، ثم بعد ذلك يعطيه شيئا بإزاء ما فعل، لا بعنوان الإجارة أو المعاوضة، هدية إكرامية. بإزاء ما فعله قال له استكتب لي الكتاب، طلب منه ذلك، ما في معاوضة، افعل لي كذا. طيبهم ياخذ يشتريه الورق، واشترى ورق من كيس ذاك مسكين وقام تعب، يعطيه شنو؟ يعطيه هدية، يعطيه مبلغا، هذا ليس بعوض مقابل القرآن.
ليش هدية؟ هذا أي أمر بفعل غير مجاني يوجب الضمان يقول الفقهاء،
بل هو ما كان يقصد الضمان، يعني هم التفتير الطرفين أنه يقصد ذاك المجانية في المصحف، يعني هو إذا أقدم على عمل ولم يقصد المجانية وكان العمل ما لم يوجد شرط ارتكازي بين الطرفين، فلقداسة الكتاب عندهم كل تفتين. ليش أجل يحورون هالطريقة؟ يقول استكتب لي، هم التفتين هذا الاستكتاب من باب أنك تقوم لي بخدمة، أنا أعطيك بعد ذلك هدية، ما أعطيك أجرة، إلا كان معور راسه يقول آجرتك على أن تكتب الكتاب بمئة دينار، يعني فهم التفتين التفاتهم إلى ذلك يكشف على أنه هذا الذي يعطونه كان في الرواية يعطونه حتى يرضى، يعني من باب لو كان أجرة المات لابد أن يعطي مقدار مثله في الرواية يعطونه حتى يرضى، واضح، يعني يعطوه مقدار ما يرضيه، يعني هذا من باب إكرامية إلى إكرامية، واضح، من باب هدية توجب إكرام الشخص، وإلا لو كان من باب الإجارة ما يحتاج أن يستكتبه بلا شرط، يسوي إجراء وريح روحه عشان ما يصير مشاكل بعدين، ويعطي بمقدار أجرة المث، مع أن في الروايات يعطيه بمقدار حتى يرضى، خذ حتى ترضى، واضح. بالنتيجة أن هذه الروايات المبينة كيفية الشراء شاهد على أن الشراء لم يكن عن طريق جعل العوض بإزاء الخاط. قال الشيخ، خلنا نقرأ، قال لكن الإنصاف، صير منصف شيخنا، أنه أن لا دلالة فيها في رواية أبي بصير ورواية روح بن عبد الرحيم على جواز اشتراء خط المصحف، هذا محل مو شراء كيفما اتفق، شراء خط المصحف. وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته، ثم قصرت الهمم فلم يباشروها بأنفسهم وحصلوا المصاحف بأموالهم شراء واستئهالهم. بيقولها تنقل حادثة الإمام في مقام نقل الوقائع والحوادث كانوا يحص كذا شراء واستئجارا، ولا دلالة فيها على كيفية الشراء، وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا تقع إلا على ما عدا الخط من القرطاس وغيره، ليست في صدد البيان من هذه الجهة. وفي بعض الروايات تشرح كيفية الشراء وتؤكد على أن المعاوضة ما كانت على الخط، ما كانت الطريقة المتعارفة أنهم كانوا يتعاوضون على الخط، واضح؟ وفي بعض الروايات يعني الروايات تشرح كيفية الشراء دلالة على أن الأولى أو أن الأولى مع عدم مباشرة بل على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب، شو يطلب الكتابة؟ يستكتب بلا شرط. إيش قال أولى؟ لأنه يجوز له أن يتعوض ابتداء على الأوراق، على الحلية، على الورق المقوى، لكن الأولى أن يستكتب بلا شرط. قال ومع على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه أن يستكتب بلا شرط ثم يعطيه ما يرضيه. أثنى رواية قال مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفا. نعم، إن أم عبد الله بن الحسن، هنا في النسخ عبد الله بن حارث. نعم، الرواية كم موجودة؟ الحديث العاشر، بل في الرواية إن أم عبد الله بن الحارث. نعم، أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها. هاي الرواية تقول ورق من عندها، مو ورق من ذاك بعد، واضح؟ لأن في بعضهم يقول ورق من ذاك الذي يكتب. المهم، فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط، فأعطته حين فرغ 50 دينارا وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا. والإمام عندما ينقل، الإمام عندما يتصدى لنقل ما صدر من أم عبد الله بن الحسين، مو في مقام نقل واقعة خارجية، في مقام بيان حكم شرعي، وأن هذا ما ينبغي مثلا أن يكون. ما في شرع، مو إجارة، مو آجرتك على أن تكتب بإزاء كذا، بلا شرط اكتب لي، رحم الله والديك اكتب، قال إن شاء الله اكتب ليش تكتب، يكتب بعدين تعطيه من باب أنه مو معطي، لو ما أعطته ليس عليها شيء، ما عليها، ليس عليها جناح، ليس عليها جناح ولا شيء ولا تبعه، لأن هذه مو معاوضة. يأتي غدا التعليق على ما أفاده الشيخ من بعض الأعلام كالسيد الخوئي والشيخ التبريزي، راجعوا ما قبلوا هذا الكلام من الشيخ، قالوا هذا الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم غير تام، يأتي بيانه غدا، والتصدي لبيان الوجه الثاني، قلنا وجهين، يأتي بيان إشكال بعض الأعلام كالشيخ التبريزي والسيد الخوئي على السيد الشيخ مصنف، ثم نتعرض إلى الجواب الذي اقترحوه في المقام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.